بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لكتاب الأطعمة ما يتعلق بالمضطر وما يباح له، فما هو ضابط الضرورة التي تبيح الأكل من المحرمات كالميتة والخنزير وغيرها؟ ها؟ يعني يريد ضابط الضرورة، نعم، هو أن يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل من هذا الشيء المحرم، يخشى التلف، أن تتلف نفسه ويهلك إن لم يأكل من هذا الشيء المحرم. ففي هذه الحال بلغ حد الضرورة فله أن يأكل. وسبق هل له أن يأكل وجوبا أو استحبابا أو إباحة؟ ها؟ وجوبا. لماذا؟ نعم، لأنه سيؤدي بنفسه إذا لم يأكل إلى الهلاك، إلى قتل نفسه، ويحرم عليه ذلك، فيجب عليه أن يأكل. ثم أخذنا أن مقدار ما يأكل له صور ثلاث. ها؟ الصورة الأولى أن يأكل ما يسد به رمقه ويدفع به الهلاك عن نفسه، فهذا ما حكمه؟ جائز بالإجماع. الصورة الثانية أن يأكل، نعم، أكثر من الشبع، أن يأكل أكلا زائدا على الشبع، أي أكل تلذذ، وهذا محرم بالإجماع، الأكل زيادة على الشبع. والصورة الثالثة أن يأكل حتى يشبع، فما حكم ذلك؟ فيه قولان، قلنا والصحيح أنه يأكل ما يدفع عنه الضرورة ولا يأكل حتى يشبع. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ قال غير باغ ولا عاد، فمن اضطر إلى أن قال غير باغ ولا عاد، فالباغي بمعنى المريد الراغب في الشيء، يضطر إلى ذلك الشيء غير رغبة فيه وإنما ليدفع ضرورة. ولا عاد، العاد هو الذي يعتدي ويجاوز في الأكل. ثم أخذنا مسألة وهي هل للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم خشية أن تصيبه ضرورة في موضع آخر إذا كان في سفر مثلا؟ ها؟ قلنا الصحيح أن له ذلك، ولكن لا يباح له الأكل منه إلا إذا اضطر إليه. فإذا وجد مثلا ميتة أكل منها ما يسد رمقه وعنده سفر طويل، يجوز أن يتزود شيئا من ذلك الشيء المحرم، فإن وجد بعد ذلك ما يكفيه ترك هذا الشيء المحرم، وإن لم يجد وأصابته إلى ضرورة جاز أن يأكل منه كما جاز أن يأكل منه في المرة الأولى. فإذا وجد ميتة أو طعاما ملكا لإنسان لا يدري من مالكه، فمن ماذا يأكل؟ ها؟ يأكل من الطعام المباح الذي لا يعلم مالكه. لماذا؟ نعم ارفع صوتك. نعم قد يأتي ذلك الذي أكل من طعام فتطيب نفسه بأكله ويسامح في الأكل. أيضا قلنا أن الميتة محرم لذاته بخلاف هذا الذي هو طعام آدمي، إنما هو محرم لأنه حق للغير لا لذاته. ولا شك أن الأكل مما ليس محرما لذاته أو لا. نواصل نقرأ، نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله في باب الصيد. لا زال في كتاب الأطعمة، ذكر أحكام شيء من الأطعمة ثم انتقل إلى الصيد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الصيد، ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. ومن صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية، تذكية بمعنى الذبح، أن يذبحه ولا تزال في حياة مستقرة. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن، أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. قال رحمه الله: أقول أما الصيد بالسلاح الجارح والجوارح فلحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يصلح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. في الأول والثاني لم يشترط إدراك الذكاء، الصيد بالقوس وذكر اسم الله، قال فكل مطلق، والصيد بالكلب المعلم مع ذكر اسم الله فكل، والكلب غير المعلم الذي ليس معلما الاصطياد إذا أدرك ذكاته أكل. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. قال: وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها قال قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. فخزق أي خزق في الصيد حتى سال منه الدم، بمعنى لم يضربه ضربا ويقتله، فيكون موقوذة أي التي ضربت حتى تموت، فإن هذا ميتة كما سيأتي. وفي رواية في البخاري إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاة. وفي لفظ من حديثه من حديث عدي بن حاتم عند أحمد وأبي داود قلت وإن قتل، قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. هذا اللفظ عند أحمد وأبي داود من طريق مجالد عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم، ومجالد هو ابن سعيد الهمداني ضعيف، إلا أن هذا اللفظ ثابت في الصحيحين، قد ذكر الشوكاني قبله في حديث عدي بن حاتم لم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليه كل وإن قتل. وفي الصحيحين من حديثه فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل. فإنما أمسكه على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسكه على صاحبه. وحديث ابن عباس هذا أخرجه أحمد من طريق حماد عن إبراهيم عن ابن عباس. وحماد هو ابن أبي سليمان الفقيه المشهور شيخ أبي حنيفة حسن الحديث، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ثقة مشهور، إلا أنه لم يسمع من عبد الله بن عباس فالإسناد منقطع. وما ذكر في هذا اللفظ ثابت في أحاديث في طرق في الصحيحين ذكرها الشوكاني إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحب، كل هذه الألفاظ ثابتة. وسيأتي في حديث عبد الله بن عمر فيما يخالف هذا، وسيأتي إن شاء الله الجمع بينها. قال وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة، ومعنى كلابا مكلبة أي معلمة مدربة، فأفتني في صيدها. قال إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. فقال يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي. عند من هذا السؤال؟ أنت كيف نعرف أن هذا الصيد ذكي وهذا غير ذكي؟ ها؟ ها يا عبد الرحمن، كيف نعرف أن هذا ذكي؟ قال أبو ثعلب: يا رسول الله، ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي كل. ها؟ يعني ذكي أي مذكى، سواء ذبحته أو أدركته وقد مات ولم تذبحه. الذكي أي المذكى، فلا يفهم إنسان أن هذا الصيد ذكي وهذا بليد. قال: إن كان لك كلاب مكلب فكل مما أمسكت عليك. فقال: يا رسول الله، ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، أي سواء أدركته حيا فذكيته بالذبح أو أدركته وقد مات كله. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما أمسك عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل، يعني يتغير أو تجد فيه آثار غير سهمك. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق حبيب المعلم. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا إسناد حسن. وقد قال ابن حجر: إنه لا بأس بإسناده، وفيه نظر، لأن في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي، وفيه مقال وخلاف. ليس في إسناده داود بن عمرو، داود بن عمرو هو في إسناد حديث أبي ثعلبة الذي ذكره الشوكاني عقب هذا الحديث. أما هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في قصة أبي ثعلبة، فحديث عبد الله بن عمرو في قصة أبي ثعلبة وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إسناده حسن. وحديث أبي ثعلبة الخشني نفسه هو الذي في إسناده داود بن عمرو الأودي. قال: وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه. هذا هو أخرجه أبو داود من طريق داود بن عمرو الأودي، وداود بن عمرو الأودي ضعيف. وقد أنكر هذا الحديث الذهبي في الميزان في ترجمة داود بن عمرو، قال: هو منكر. وحديث أبي ثعلبة في الصحيحين ليس في هذا، وقد ذكره الشوكاني، ليس في هذه الزيادات، إنما فيما صرت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صرت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صرت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا حديث أبي ثعلبة في صحيح البخاري ومسلم. وأما هذه الزيادات في حديث أبي ثعلبة ضعيفة، لكن في حديث عبد الله بن عمرو حسن. فقول الشوكاني وفيه نظر، لأن في إسناد داود بن عمرو كما سبق، داود بن عمرو في حديث أبي ثعلبة وليس في حديث عبد الله بن عمرو. قال: ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب. تقدم حديث عدي بن ثابت، حديث عدي بن حاتم. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز. الباز هو نوع من الصقور. ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. سبق هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن علي بن حاتم، ومجالد ضعيف. وذكر الباز فيه منكر، فقد تفرد فيه مجالد ابن سعيد، والرواية يروون بغير ذكر الباز. وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه، وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح، فقال وما علمتم من الجوارح الآية، وأباح الأكل فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه هذا المختصر من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. وقد نزل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق منزلة الجارح، واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدي المذكور. وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا. وهذا طريق أيضا من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عدي، مجالد ضعيف، لكن ما دل عليه هذا الحديث ثابت كما سبق في حديث علي بن حاتم في الصحيحين. قولوا ما ذكيتم مذكور في حديث أبي ثعلب الخشني. فدل على أن المعتبر مجرد الخزق، وإن كان القتل بمثقل أي بآلة ثقيلة، ما دام أنه خزق يحل ذلك، كطعن برمح أو حربة، فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمه، وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك. هذه المسألة الأولى ذكرها الشوكاني رحمه الله في باب الصيد، قد جمع فيها مسائل كثيرة. وهذا الباب باب الصيد هو داخل ضمن كتاب الأطعمة، فإن مما يطعمه الإنسان ما يصيده صيدا، والصيد حكمه مباح، أن يصطاد الإنسان، وأكثر كلام الفقهاء والعلماء إذا أطلقوا الصيد يريدون به صيد البر، ما يصطاده الإنسان في البر، والذي يذكرون مثل هذه الأحكام التي لا تشمل صيد البحر. فالمراد من صاده الإنسان في البر بآلة جارحة أو ببعض الجوارح من الحيوانات والطيور كما سيأتي. وقد دل على إباحة ذلك القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، قد أباحه الله تعالى في آيات كثيرة، قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد أن نهاهم عن الصيد وهم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم محرمين. وإذا حللتم فاصطادوا. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله كثيرا من الأحاديث التي تدل على إباحة الصيد، وأصل أحاديث الباب هو حديث أبي ثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم وكلاهما في الصحيحين. وقد أجمع العلماء على إباحة الاصطياد وإباحة الأكل من الصيد، وما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى من المسائل في أحكام الصيد راجع إلى صورتين. الصورة الأولى ما أدركه الصائد حيا، إذا صاد شيئا وأدركه حيا، والصورة الثانية ما أدركه قد مات، إما أن يكون قد قتله الجارح الذي أرسله أو قتله السهم ونحوه كالرمح الذي أرسله. فالصيد لا يخلو من هذين الأمرين، إما أن يدركه حيا فيذكيه، وإما أن يدركه قد قتل. فإن أدركه حيا فالأمر فيه ظاهر، لا يشترط فيه شيء سوى تذكيته، فإذا ذكى حل كما في حديث أبي ثعلب الخشني وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. فما أدرك ذكاته يباح مطلقا، سواء كان الذي صاده كلبا معلما أو كلبا غير معلم، سواء كان هو أرسل هذا الكلب أو لم يرسله ذهب بنفسه، سواء سمى الله حين رمى أو لم يسم الله، أدركه في حياة فيسمي الله حين ذلك ويذكيه. فإذن إذا أدرك الصيد وفي حياة مستقرة فيحل مطلقا، ولا يشترط فيه شيء سوى تذكيته، التذكية المشروعة التي فيها ذكر اسم الله. أما إذا أدركه وقد مات فقد اشترط العلماء لإباحته 7 شروط سيأتي ذكرها إن شاء الله ومناقشتها. إذا أدركه وقد مات فيباح بشروط، ومن ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني في صفحة 301 المجلد 15. فمن هذه الشروط، الشرط الأول أن يكون هذا الصائد الذي أرسل هذا الجارح ليصطاد أو رمى بالسهم ممن تحل ذكاته، ممن تحل ذكاته، بأن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، فالمسلم تحل ذكاته أو من أهل الكتاب. أما إن كان وثنيا مشركا أو كان مرتدا فلا يباح صيده لا يباح للمسلم صيده، لأن الاصطياد قائم مقام الذكاء، قائم مقام التذكية الذبح، وهذا الذي اصطاد به الجارح هو آلة كالسكين التي يذبح بها. فإذا كان كذلك فيشترط في هذا الصائد أن يكون ممن تباح ذكاته. الشرط الثاني أن يسمي الله تعالى عند إرسال الجارح لصراحة الأحاديث في ذلك. قال لي أبي ثعلب الخشني: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فلا بد أن يذكر اسم الله تعالى عليه، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا فلا يباح ذلك الصيد. وقد سبق معنا ذكر المسألة بتوسع في أحكام الأضاحي في حق من ترك التسمية سهوا، وأن من ترك التسمية سهوا لا يأثم ولكن لا تحل ذبيحته، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وكذلك الصيد هو كالذبيحة، فالصيد هو كالذكاء، فلا يباح الصيد الذي لم يذكر اسم الله تعالى عند إرساله، عند إرسال الجارح، سواء كان يرمي بشيء يقول بسم الله أو يرسل ما قد دربه على الاصطياد كما سيأتي بيانه إن شاء الله ويقول بسم الله. فإن ترك التسمية سهوا أو عمدا فلا يحل صيده. والتسمية المعتبرة هي أن يقول بسم الله، هذا هو القول الصحيح، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت اسم الله، بينه عليه الصلاة والسلام بفعله، وقد كان إذا ذبح يقول بسم الله فقط، بسم الله لا يضيف إليها الله أكبر، إنما جاءت هذا في الذبح. الشرط الثالث أن يكون الصائد هو الذي أرسل الجارح على الصيد، هو الذي أرسله، رأى صيدا فأرسله عليه. فإن استرسل هذا الجارح بنفسه، ذهب بنفسه، فلا يباح، وهذا قول عامة العلماء. مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به غيرهم أنه لابد أن يرسل الجارح على الصيد، فإذا استرسل بنفسه وذهب وليس هو الذي أرسله لا يباح إلا في صورة، وهذه الصورة ما هي؟ إذا أدركه وفي حياة مستقرة فإنه حينئذ يذكيه ويأكله. قالوا: لأن الإرسال جعل بمنزلة الذبح. قد يقول قائل: وكيف الإرسال بمنزلة الذبح؟ مما يدل على أن الإرسال، إرسال الجارح بمنزلة الذبح، أن التسمية جعلت على الذبح وفي مقابلها في الصيد جعلت على الإرسال، إذا أرسل يقول بسم الله، فإذا هذا الإرسال للجارح قائم مقام الذبح. وبقي هناك شروط أخرى ستأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. أخون يقول إذا وجد ميتة ولحم خنزير مطبوخ ماذا يأكل؟ كلها سواء، يعني المضطر كلها محرمة لذاتها، فالميتة محرمة لذاتها والخنزير محرم لذاته. أخ يقول في تزود المسافر من الميتة خشية أن تصيبه ضرورة، لو يقيد هذا بخشية انعدام الطعام ما يحتاج هذا القيد، يأخذه فإن عدم الطعام واضطر أكله وإلا رماه ما يحتاج. أخ يقول هل يجوز للمضحي أن يتبرع بدم إذا كانت هناك حالة طارئة؟ لا أعلم مانعا من ذلك، إنما نهي المضحي قبل أن يذبح أضحيته عن قص شعره، قص أظفاره، أخذ شيء من بشرته، فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، وجاء في رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقصن ظفرا. أما كونه يتبرع بدم فلا أعلم مانعا من ذلك. وأخ يقول هل يجوز لي أن أبدأ بالصوم في عشر ذي الحجة من يوم غد؟ نعم جائز، فليس صيام عشر ذي الحجة مشترط أن يصومه كله أو مرتبط بعضه ببعض، له أن يصوم بعضها ويترك بعضها وله أن يصوم كلها. أخ يقول زوجة جدي والد أبي، أي زوجته الثانية غير أم أبي، هل هي من محارمي؟ نعم من محارمك، فهي مثل زوجة أبيك، إذا أبوك تزوج بامرأة أخرى غير أمك فهذه مثلها. أخ يقول أيهما أفضل وأكثر ثوابا، الصدقة في العشر الأواخر من رمضان أو في العشر الأولى من ذي الحجة؟ ظاهر الأحاديث أن العمل أفضل في العشر الأولى من ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل أفضل في أيام منه في هذه العشر، أخرجه البخاري عن ابن عباس، وأخرجه الدارمي بلفظ سند صحيح ما العمل في أيام أزكى عند الله ولا أعظم ثوابا منه من العمل في عشر ذي الحجة. فإذا العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله تعالى وأزكى عند الله وأكثر ثوابا، فهي أيام عظيمة والفضل فيها كثير، فصلاة ركعتين في هذه الأيام أفضل من صلاة ركعتين في سائر أيام السنة. الصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في غيرها من الأيام. قد يقول قائل ظاهر الأدلة أيضا أن العمل في ليلة القدر، إن الله تعالى جعل العمل فيها خير من ألف شهر، وأيضا العمل في هذه الأيام له أجر عظيم، فننصح إخواننا أن يقبلوا على قراءة القرآن وعلى الصيام والقيام وكثرة الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وجاء ذلك في حديث أبي هريرة وهو حديث حسن، أكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. أخ يقول: ما هو القول الفصل في الدجاج المستورد من بلاد الأجانب؟ كثر السؤال عنه، منهم من يقول إنه يصعق بالكهرباء، ومنهم من يقول إنه يذبح، والذين يذبحون من أهل الكتاب وقد يكونون من الملحدين. أقل ما يقال فيه إنه شبهة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أقل ما يقال فيه. فقد ثبت يقينا أنها تصل دجاج من هذه الدجاج المستورد من بلاد أوروبا أو نحو ذلك، ورؤوسها فيها. وقبل أيام تذاكرنا فقال أخ إنه رأى قبل أيام بعينه واحدة، وأخ آخر رأى واحدة، وأخ آخر تكرر هذا. والذي يثبت جماعة من الكاتبين أنهم يقتلونها قتلا، إما خنقا بالماء، وإما صعقا بالكهرباء، ثم التي يوردونها إلى بلاد المسلمين يقطعون رؤوسها، والتي يوردونها إلى بلاد الكفار يبيعونها برؤوسها، وقد يخطئون فيرسلون إلى بعض بلاد المسلمين أو بعض هذه الدجاج برؤوسها إلى بلاد المسلمين. قد يقول قائل: ما الفائدة أنهم يقتلونها قتلا؟ أولا أبعد من أيسر لهم من كلفة الذبح، لا شك أن الذبح يحتاج ذبح كل واحدة بعينها، بخلافه ربما يقتل 10,000 دجاجة في لحظة واحدة، وهم لا يحللون ولا يحرمون. أيضا يستفيد من الدم الذي يبقى في جسدها، فإن الذبيحة إذا ذبحت وقطعت أوداجها خرج منها الدم وطاب لحمها، أما إذا قتلت يبقى دمها محبوسا فيها، وهذا الدم يزيد في وزنها. قد يقول قائل: كم يزيد في وزنها؟ كم عسى هذا الدم يزن؟ ولو وزن حتى 20 أو 30 جرام هو سيورد 10 مليون دجاجة، كم سيصير زيادة في الوزن ولو كان في كل دجاجة دمها 10 جرامات؟ كم سيزيد وزنها؟ سيزيد آلاف الكيلوهات منها، ويضاعف الثمن، ونظرتهم دنيوية. واللحم إذا حبس دمه فيه ولم يخرج صار ضارا بالجسد. فننصح إخواننا المسلمين أن يبتعدوا عن هذا الدجاج المستورد من بلاد الكفار، كالمستورد من فرنسا أو المستورد من البرازيل ونحو ذلك. ولا يغالط إنسان نفسه يقول أهل الكتاب، حتى لو كان مسلم وقتلها قتل ما حكمها؟ حرام. حتى لو كان مسلم، فكيف وغالب الذابحين أولئك، غالب الذي ربما يعملون في تلك الأماكن ملحدين ليسوا من أهل الكتاب، إضافة إلى أن القتل يحرمها ولو كان مسلما. فالبعد عن ذلك أولى، والحمد لله البديل موجود، هناك دجاج كثير مستورد من بلاد المسلمين، إما مستورد من بلاد السعودية أو من بعض دول الخليج أو من بعض مناطق اليمن، أو الدجاج هذا الذي يذبح حيا في الأسواق. فلم يضيق الله تعالى على الناس، الأمر فيه سعة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الأمر الذي تشك فيه وأخذ الأمر الذي لا تشك فيه. لماذا؟ ها؟ أنه رآهم يصعقون صعقا، قد أثبت هذا بعض الكاتبين. نعم، كفار لا يبالون، البقر يضربونها ضربا حتى تموت، يعني موقوذة، حرام، ميتة، فتجتنب هذا أقل ما فيه أنها شبهة. والعجب من بعض الناس سبحان الله يذهب يشتري بماله وهو قادر أن يشتري الشيء الطيب الذي لا إشكال فيه، ولكن يذهب يشتري ذاك الذي فيه شبهة، الشيطان يزين له. أخ يقول إذا كان الجزار الذي يذبح تاركا للصلاة هل تحل ذبيحته؟ لا لا تحل ذبيحته، فإن تارك الصلاة كافر مرتد، وذبيحة المرتد حرام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.